أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر الخامس، قال: وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها إلى نصف الليل، وقيل إلى غيبوبة الشفق، والأول هو الوجيه لقوله تعالى إلى آخر كلامه حفظه الله. المصنف بعد أن انتهى من الكلام حول بداية المغرب الآن انتقل إلى نهاية المغرب، لماذا ينتهي وقت المغرب؟ المصنف أشار إلى رأيين في المسألة. الرأي الأول وهو رأي المشهور، وهو أن نهاية المغرب إنما يكون لنصف الليل إلى نصف الليل، هذا طبعا للمختار، وأما المضطر كما سيأتي في نهاية البحث فهو يمتد إلى الفجر. ثم نقل رأي آخر للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ذكره أو ذهب إلى هذا الرأي بأن منتهى أو نهاية المغرب إنما يكون في غيبوبة الشفق. أولا لا بد من معرفة ما هو المراد من الشفق. الشفق كما عرفوه هو بقية ضوء الشمس، والمراد به هو الحمرة المغربية، هو بقية ضوء الشمس والمراد به هو الحمرة المغربية اللي تقريبا البعض يقولون بأنه ربع الليل. هسه هذا هم يحتاج إلى تنقيح بأنه هل المراد به ربع الليل أقل أكثر، ولكن المتعارف بأن المراد من الشفق هو ذهاب الحمرة المغربية التي تكون من جهة المغرب لا من جهة المشرق. زين، أنت أيها المصنف ماذا تختار من هذين الرأيين؟ هل تذهب إلى الرأي الأول القائل بأن نهاية المغرب هو نصف الليل، أو لا ذهاب الشفق إلى نهاية الشفق أو غيبوبة الشفق كما عبر؟ المصنف اختار تبعا للمشهور أن نهاية الغروب إنما يكون إلى نصف الليل. طب ما هو الدليل على ذلك؟ استدل بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أولا أقم الصلاة، هذه الصلاة مطلقة، يعني كما أنها تشمل صلاة المغرب والعشاء كذلك هي شاملة لصلاة الظهرين، فلا بد من وجود دليل خاص يخرج لنا الظهرين عن مورد الآية. ومع عدم وجود الدليل الخاص يبقى الآية بإطلاقها شاملة للظهرين، ولكن بما أنه قد تقدم في الدروس السابقة وقد استدل المصنف على ذلك بأن وقت الظهرين إنما يبدأ من الزوال إلى المغرب، وقد تقدمت الأدلة التي ساقها المصنف على ذلك، فإذا يمكن القول بضرس قاطع أنه يوجد دليل خاص خرج لنا صلاة الظهرين عن هذا الإطلاق، هذا أولا. وثانيا لا بد من معرفة ما هو المراد من غسق الليل حتى يتم الاستدلال على المدعى، لأن مدعانا هو أن نهاية صلاة المغرب إنما تكون إلى نصف الليل. خب بالنتيجة إجا استدل بهذه الآية بإطلاق هذه الآية، تعرفنا على مورد الإطلاق أين يكون في الآية، هذا أولا. ثانيا اللي هو هذا يفيدنا في مدعانا، واللي هو هذا محل الاستدلال، هو أنه كيف يمكن أن نستفيد من الآية أنه صلاة المغرب إلى نصف الليل، نهايتها إلى نصف الليل. إجا المصنف قال: المراد من غسق الليل كما عليه صحيح الزرارة عن الإمام الصادق أنه قال: المراد من الغساق هو نصف الليل، وكما سيأتي من المصنف أيضا الإشارة إلى ذلك. فإذا ثبت ونقحنا موضوع الآية وأن المراد من غسق الليل هو منتصف الليل، فنجي الصلاة مطلقة، الآية مطلقة شاملة للظهرين وللمغرب والعشاء. اجينا خرجنا صلاة الظهرين بدليل خاص، وقد عندنا صلاة المغرب وصلاة العشاء. فبعد أن نقحنا أن المراد من غسق الليل هو منتصف الليل، إذن ثبت المطلوب وهو أن نهاية صلاة المغرب إنما تكون إلى نصف الليل، وهذا ما ذهب إليه المشهور ووافقه المصنف على ذلك. فليل شلون؟ صلاة الصبح خارجة بعد، عندنا دليل آية اللي أشارت إلى صلاة الصبح خارجة من هذه الصلاة، أيضا دليل خاص واضح إن شاء الله. فقال: وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها إلى نصف الليل، وقيل إلى غيبوبة الشفق، وبينا ما هو المراد من الشفق. والأول هو الوجيه لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الدال على جواز إيقاع الظهرين والمغربين إلى غسق الليل، وهو انتصافه على ما في صحيحة زرارة. نعم، خرج الظهران بالدليل الخاص، وقد تقدم الإشارة إلى الدليل الخاص، حيث يلزم إيقاعهما قبل المغرب ويبقى الباقي مشمولا للإطلاق، أي أن صلاة المغرب والعشاء شاملة لهذا الإطلاق. وتؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. فالمدعى شنو؟ حتى يصح المدعى لابد من توجيه الرواية بأن المراد من الصلاتين هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، نقول ما يحتاج إلى توجيه. بعد هو الإمام يقول إذا غربت شنو؟ إذا غربت الشمس، يعني دخل وقت الغروب إلى منتصف الليل. لكن يبقى هنا التساؤل المهم، مع أن الرواية صريحة، لماذا جعلها المصنف مؤيدة لما تمسك به من خلال إطلاق الآية المباركة؟ لماذا لم يجعلها دليل مستقل مع أنها صريحة صرحت إلى نصف الليل؟ السبب الذي جعل المصنف يجعل هذه الرواية مؤيدة وليست كدليل مستقل هو أن هذه الرواية يوجد في سندها القاسم ابن العروة أو ابن عروة، وقد تقدم الحديث عن القاسم ابن عروة، قلنا بأن هذا الرجل لم يوثق، لا يوجد توثيق له في كتب الرجالين. نعم، يمكن توثيق هذا الرجل، إما بناء على أن البزنطي قد روى عن القاسم ابن عروة، فتجي الكلية التي تحدثنا عنها بأن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد تقدم الحديث بأن المرحوم السيد الخوئي قد ناقش في هذه الدعوة، لا من حيث دلالة النص الذي ذكره الشيخ الطوسي في العدة، وإنما من جهات أخرى، وبما أن الرواية غير معتبرة لذلك جعلها المصنف مؤيدا على مدعاه. هسه خلنا نعرف سند الرواية. الرواية محمد بن الحسن، بعد واضح محمد بن الحسن طوسي أحسنته، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو ثقة، إلا أنه لا بد من بيان جزئية من هذه الجزئيات، وهو أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يكن معاصرا لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فلا بد من وجود طريق للشيخ الطوسي إلى الأشعري، وقد ذكروا بأن طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري هو طريق صحيح. إذن تجاوزنا هذه المشكلة الأولى، جيد جدا. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهذا بعد ثقة لا إشكال فيه. عن القاسم بن عروة، هذا اللي لا توثيق له إلا على القول بأنه الشيخ المفيد قد وثقه في الرسائل أو المسائل الصاغانية، ولكن لم تثبت أنها للشيخ المفيد. نعم يمكن توثيقه باعتبار أنه ممن روى عنه البزنطي، وهو أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقتين. بالنتيجة القضية قد تكون قضية مبنائية. شلون قضية مبنائية؟ فمن يذهب إلى توثيق القاسم بن العروة فيمكن أن يستدل بهذه الرواية على المدعى، وهو أن منتهى صلاة المغرب إنما يكون إلى نصف الليل. بينما من لم يثبت له وثاقة قاسم فإذن يجعلها مؤيد هذه الرواية، لا أنها دليل مستقل على المدعى. قال: وتؤيد ذلك رواية عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، أي أن المغرب قبل العشاء. في قبال ذلك المصنف يقول: توجد روايات معارضة لهذه الروايات المتقدمة التي دلت على أن نهاية المغرب إنما يكون إلى نصف الليل، فتوجد عندنا روايات تعارض هذه الروايات، ودلالة هذه الروايات أن منتهى الغروب أو نهاية الغروب ليس هو نصف الليل، بل هو ذهاب الشفق، أي ذهاب الحمرة المغربية. المصنف راح يجيب لنا نموذج من هذه الروايات. احنا خل الآن نستعرض هذه الرواية التي تصلح أن تكون معارضا للروايات المتقدمة، أو لا على الأقل بأنها معارضة لإطلاق القرآن الكريم كما أشار إلى ذلك الشيخ، ثم نرى هل فعلا أنه يوجد تعارض، أم يمكن الجمع الدلالي بين ما تقدم وبين هذه الطائفة من الروايات التي دلت على أن نهاية الغروب إنما يكون بذهاب الشفق. قال: وأما الروايات المعارضة، معارضة علما لروايات منتصف الليل، كموثقة إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام، لماذا عبر عنها بالموثقة؟ لأن في سندها الحسن بن محمد بن سماعة، وهذا رجل واقفي، بل قالوا عنه أنه من شيوخ الواقفية، وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كما أن البهرة وقفوا على إمامة الإمام الصادق عليه السلام، واعتقدوا بأن الإمام من بعده هو إسماعيل. زين، أنا قلت لهم البارحة، قلت لهم هاي الأموال اللي عندهم والثراء اللي عندهم هاي كلها أموال الإمام الكاظم عليه السلام اللي حبسوها. فإذا الرواية موثقة باعتبار أن في سندها الحسن بن محمد بن سماعة وهو من شيوخ الواقفة. على أي حال خلنا نتعرف على دلالة الرواية، ننظر في دلالة الرواية. قال: كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. إذن حدد مبدأ الغروب ومنتهى الغروب. قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. هسه قد واحد يقول خوب غروب الشمس، وإحنا تقدم نقول لك يا به هو غروب الشمس لابد من تنقيح ما هو المراد من غروب الشمس، هل هو الاستتار فقط أم لا، بأنه ذهاب الحمرة المشرقية. عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بد من طرحها. القرآن الكريم جال من خلال الإطلاق، تمسكنا بأن نهاية المغرب إنما يكون بنصف الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقلنا بأن المراد من غسق الليل هو ذهاب، أو المراد به نصف الليل. فإجا المصنف قال هاي الرواية مخالفة لإطلاق القرآن الكريم فلا بد من طرحها، باعتبار أنه إذا حصل تعارض لا بد من الأخذ بالروايات الموافقة للقرآن الكريم لقوله عليه السلام: خذ ما وافق القرآن الكريم، وأما ما خالف القرآن فاضرب به عرض الجدار. إلا أن المرحوم سيد الخوي ناقش في ذلك، سيد الخوي قال أصلا هذه الرواية ليس فيها مخالفة أو أنه لا توجد موافقة لروايات نصف الليل للقرآن الكريم. يا بشلون فتكون هذه الروايات غير موافقة أو مخالفة للقرآن الكريم؟ قال: أولا الإطلاق ليس قرآنا، نفس الإطلاق، وإحنا مرة نجي لنفس الآية، نفس الآية هي قرآن، ولكن الكلام في الإطلاق. السيد الخوي قال الإطلاق ليس قرآن، وإنما نستفيد الإطلاق من خلال مقدمات الحكمة. فإذن إذا كان الإطلاق ليس قرآنا فلا يمكن الترجيح به لروايات نصف الليل، فلا يمكن الترجيح به لروايات نصف الليل، لأن احنا ايش عندنا؟ عندنا بعد وجود التعارض لابد من الأخذ بما وافق القرآن الكريم، وأما ما خالفه فنضرب به عرض الجدار. أول الكلام، هذا أول الكلام، لا بد من تنقيح هذه المسألة، وهو أن الإطلاقات القرآنية هل تعتبر قرآنا أو لا. المرحوم السيد الخوي قال بأن الإطلاقات القرآنية ليس بقرآن، وإذا نفى عن القرآنية فبالنتيجة ما تكون روايات نصف الليل موافقة للقرآن الكريم. وين القرآن حتى تقول لي موافقة للقرآن الكريم؟ فيمكن المناقشة، ولكن أيضا تبقى المناقشة مناقشة مبنائية. لذلك هاي أيضا مسألة عرضية. البعض يقول ليش الاختلاف بين الفقهاء؟ الاختلاف ناشئ من اختلاف المباني. فمثلا ما مر علينا سابقا بأن البعض يقول بأنه ما حدث به ابن أبي عمير نأخذ به، البعض يقول لا، بأن ابن أبي عمير راح له ما أدري كم سنة بالسجن، شنو يحفظ هاي الروايات كلها بنصها بألفاظها؟ نعم ابن أبي عمير يجوز ما يتذكره، وما أدري ما يتذكره مخالف للمعنى الذي أشار إليه الإمام أو الذي تكلم به الإمام، باعتبار أنه يمكن أن الأئمة عليهم السلام عفوا جوزوا لأصحابهم النقل بالمعنى، ولكن النقل بمعنى شريطة أن لا يكون مضرا بمرادات الإمام عليه السلام. فبالنتيجة بأنه الاختلاف الذي يحصل بين الفقهاء في الرسائل العملية، تجد شخص مثل يقول بأن الارتماس في شهر رمضان في الماء بأنه مبطل للصيام على نحو الاحتياط الوجوبي، بينما تجد البعض يقول بالكراهة الشديدة، وتجد بأن البعض مثل مرحوم السيد الخوئي أنه يحرم وطء المرأة من دبرها، بينما السيد الثاني يكره كراهة شديدة، وهكذا. فاختلاف الفتاوى إنما نتاجه أو سببه اختلاف المباني. مو مسألة هذا، مو مسألة الظواهر، ما جاي يحكي على الظواهر، الظاهر قرآن ما عنده مشكلة، بس الكلام في الإطلاق، الإطلاق على مين نستفيده؟ ما نستفيده يعني ألفاظ الإطلاق استفادينا، الإطلاق استفادينا من خلال مقدمات الحكمة، واضح إن شاء الله؟ فتعال، هو هذا الإطلاق قرآني؟ لا، مو يقول مو قرآن، الإطلاق ليس قرآن، واضح إن شاء الله؟ فالإطلاق إطلاق الآية الذي استفيد من خلال مقدمات الحكمة هذا ليس قرآن، هذا اللي يريد يثبته المرحوم سيد الخوئي. قال وأما الروايات المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بد من طرحها، على أن الفترة، هاي طريقة جديدة من الناس، على أن الفترة ما بين الغروب وزوال الشفق قصيرة، فلو فرض انحصار الوقت بها لانتشر ذلك ولذا، مع أنها مسألة ابتلائية وبيبتلى بها المؤمنون. وكأن المصنف ملتفت إلى ما أورده السيد الخوئي، على ترجيح روايات نصف الليل لموافقتها للقرآن، فكأنه يقول ومع التنزل عن ذلك، يعني لو تنزلنا وقلنا بأن الإطلاق المستفاد من الآية ليس قرآنيا فلا يمكن الترجيح به، ترجيح روايات النص،
مع ذلك يمكن أن نرجح أو أن نقول بروايات نصف الليل أن منتهى الغروب أو المغرب إلى نصف الليل، باعتبار أن هذه الفترة اللي هي الشفق ما بين الغروب وزوال الشفق هذه قصيرة وهي محل ابتلاء للمؤمنين، فلو كان المنتهى محدد بهذا الوقت لشاع ذلك وظهر ذلك وداع ذلك بين المؤمنين، وبما أنه غير شائع فبالنتيجة نرجع إلى روايات النص. واضح؟ لا عندنا روايات. وين
الروايات اللي تقول انه يمتد الوقت كنصف الليل؟
عندنا روايات اخرى، وحتى اذا لم توجد عندنا روايات اخرى فاطلاق القران، فاطلاق القران الكريم اللي من خلاله اي هذا الاطلاق اي، فالروايات الشفق تكون معارضه اما لروايات الروايات الأخرى الموجودة، لأن مو عندنا فقط هاي الرواية، ولكن المصنف من باب المثال التمرين يريد يمرننا يجيب رواية بها مشكلة الرواية شلون نناقشها حتى الطالب يتعلم. قال: على أن الفترة ما بين الغروب وزوال الشفق قصيرة، فلو فرض انحصار الوقت بها لانتشر وذاع ذلك، انتشر ذلك وذاع. وعليه فالوقت يمتد إلى نصف الليل، بل للمضطر يمتد إلى الفجر، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، ولا يبعد كون النوم والنسيان مثالا لمطلق المعذور. قد يقال بأن هنالك خصوصية لهذا المورد، وهو مورد النسيان ومورد المعذور، حيث ذكر في الرواية المورد الذي ذكر في الرواية هو مورد الرجل المعذور أو الناسي، فكيف يمكن التعدي من هذا المورد إلى غيره من الموارد؟ المصنف يقول هذا واضح، أنا أشعر بأنه واضح، بأن مثال بأن الناس والمعذور إنما ذكر كمثال، أو عفوا النوم والنسيان إنما ذكر كمثال لمطلق المعذور، لا خصوصية للنوم ولا النسيان. أنا قلت المعذور سبق لسان هذا، واضح إن شاء الله. فمن باب المثال ليس إلا، فتكون مصداق من مصاديق المعذور، وهذا لا يمنع أن المصاديق الأخرى غير داخلة، فالمورد لا يخصص الوارد كما هو معروف عنده. جيد جدا. قال: السادس: المعروف. الآن وين؟ بعد أن انتهى من بداية المغرب ونهاية المغرب، الآن المصنف في النقطة السادسة يتحدث عن بداية العشاء، متى تكون بداية صلاة العشاء. أيضا ينقل لنا رأيين، الرأي الأول هو ما بعد صلاة المغرب. إيش قد صلاة المغرب؟ 3 ركع، 4 ركع، 3 ركع عفوا، دقيقتين، 3 دقائق، بمجرد أن تنتهي صلاة المغرب فقد دخل وقت العشاء. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال لا، بأنه عند سقوط الشفق، عند سقوط الشفق يبدأ وقت صلاة العشاء، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن أبي عقيل العماني وغيرهم، ذهبوا إلى أن وقت صلاة العشاء إنما يكون بذهاب أو بسقوط الشفق، أي بداية صلاة العشاء. زين، هسه الآن خوب لابد من عرض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على الرأي الأول وكذلك على الرأي الثاني. المصنف اختار الرأي الأول وعبر عنه بالوجيه، قال والأول هو الوجيه. شنو الدليل على ذلك شيخنا؟ قال الدليل على ذلك إنما هو إطلاق آية الغسق، وكذلك لمجموعة من الروايات دلت على ذلك. الآن وين الإطلاق في الآية المباركة، وكيف يمكن الاستدلال من خلال الإطلاق على المدعى وهو أن وقت صلاة العشاء بداية صلاة العشاء إنما يكون بعد صلاة المغرب؟ هذا نريد أن نثبته. عندنا إطلاق، هذا الإطلاق شلون نوجهه، شلون نجعله دليل على المدعى؟ احنا سابقا قلنا الآية ذكرت جواز إيقاع الظهرين والعشاءين في الوقت المحدد من الزوال إلى غسق الليل. وغسق الليل فسر بمن؟ فسر بمنتصف الليل. اجانا دليل خاص، هذا الدليل الخاص دل على جواز إيقاع العشاءين قبل شنو؟ إيقاع الظهرين عفوا قبل المغرب، فخرجنا شنو؟ خرجنا صلاة الظهرين من إطلاق الآية المباركة. فش بقى عندنا؟ ها؟ وقعدنا صلاة العشاءين غير صلاة العشاءين، فنجي فنلتزم بالتعبد بالآية بهذا المقدار بعد أن خرجنا الدليل الخاص صلاة الظهرين، فنجي نقول الآية قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فنلتزم بأن الآية تعبدنا بهذا المقدار وهو جواز إيقاع العشاءين من أول المغرب إلى منتصف الليل. ولا يوجد تقييد أن العشاء لا بد أو إذا أردنا إيقاعه فلا بد أن يكون الإيقاع بعد ذهاب الشفق، ما عندنا. فإطلاق الآية يدل على أن إيقاع العشاءين يكون في أول المغرب. نعم، إجانا دليل بأن المغرب قبل العشاء لحصول شرطية الترتب بينهما. واضح إن شاء الله. وهذا الإطلاق.
أنا نعمل إشكال السيد الخوي على هذا الإطلاق؟
شلون؟
إشكال السيد الخوي
لا ما يرد إشكال السيد الخوي على هذا الإطلاق. ليش؟ لأن ما عندنا تعارض حتى نستفاد من الإطلاق المرجحية فنجي نقول يا بالإطلاق مو قرآن مو قرآن خليه مو قرآن، لكن استفدناه من خلال مقدمات الحكمة. بالتعارض يجي الإشكال. ليش بالتعارض يجي الإشكال؟ بالتعارض باعتبار أن المصنف قال روايات منتصف الليل يعني منتهى الغروب إلى منتصف الليل موافقة لإطلاق القرآن الكريم. إجا السيد الخوي قال يا ترى الإطلاق مو قرآن حتى ترجحه فتكون مرجحة، يعني منتصف الليل ترجحه على ذهاب الشفق مثلا. أما هنا ما عندنا، هو نريد نستفيد من الإطلاق بأن إيقاع صلاة العشاءين في أول المغرب يعني بعد صلاة المغرب، ما عندنا غير هذا. قال المعروف أن بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب، وقيل عند سقوط الشفق، والأول هو الوجيه لإطلاق آية الغسق ولعدة روايات. يعني إيه وقيل عند سقوط الشفق باعتبار الشيخ المفيد صاحب هذا القول. هنا الشيخ المفيد الطوسي، الشيخ الطوسي وابن أبي عقيل. كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل ذهاب قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته. وأما مثل صحيحة الحلبي بها كلام يأتي الحديث عنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خروح هناك.